الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا نتكلم عن مستقبل الصراع على بيت المقدس، ولا بد من التنبه إلى أن النصوص الشرعية قد جاءت مبشرة بحتمية زوال إفساد اليهود وتتبير علوهم وتدمير دولتهم، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن قضية إفساد اليهود وعلوهم، الأمر الذي جاء ذكره في سورة الإسراء، وقد تكلمت في هذا في الفصل الماضي في مساق بيت المقدس في الكتاب والسنة، لكننا في هذا المقام إن شاء الله تعالى بصدد تسليط الضوء وتحليل هذه المعركة تحليلا شرعيا متكاملا. بل قد تجاوز الأمر مجرد إزجاء البشريات فتعداه إلى رسم الخطوط الرئيسة في شكل المعركة وصورتها. وأعرض هذا الكلام فيما يأتي في مطلبين اثنين يتناصفان الكلام حول حتمية النصر على اليهود والخطوط الرئيسة في صورة المعركة. أما المطلب الأول فسيكون بعنوان حتمية النصر على اليهود، وأما المطلب الثاني فالخطوط الرئيسة في صورة المعركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق، إنه رحيم ودود. أولا، أو المطلب الأول، حتمية النصر على اليهود. أقول وبالله التوفيق، الإيمان بحتمية الانتصار على اليهود أساس هام من أسس المعركة، فإن تسلل اليأس إلى قلوب المؤمنين هو رهان العدو الذي يجلب بخيله ورجله قاصدا تحطيم معنوية الأمة وإقناعها بأن وجوده أمر واقع، وأن قوته لا تضاهى، وأن جيشه لا يهزم، فعمل على نشر الأكاذيب حول ذلك، وأقنع كثيرا من الذين لا يوقنون بأسطورة ما سمي بالجيش الذي لا يقهر. ثم استعمل الإعلام لتضخيم صورته وتعظيم قوته ونشر أبواقه وسحرته في كل مكان، فما كان منهم إلا أن سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وليست هذه الطريقة غريبة على أولياء الشيطان، بل إنها مكيدة شيطانية معروفة عرفنا الله تعالى بها ودلنا عليها وحذرنا منها، فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقد تكلم المفسرون في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فذكروا فيه وجهين: الأول أن الشيطان يخوفكم أيها الناس بأوليائه، فيعظمهم في أعينكم ويجعل منهم قوة لا تقهر، وهم في الحقيقة خواء. الثاني، الوجه الثاني من تفسير الآية، أن الشيطان إنما يملك تخويف أوليائه ولا يملك تخويف أولياء الله، فإن كنتم من أولياء الله لم تخافوا الشيطان ولم تستجيبوا له. والمؤمنون لا ينخدعون بمكايد الشيطان وأوليائه، لأنهم يكشفون هذه المكايد وينظرون بعين الإيمان واليقين، ويعلمون أن الله تعالى هو من بيده النصر، وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن ما أمره كلمح البصر. وقد سمعوا الله تعالى في كتابه يقول لهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا تملأهم أسلحة العدو رهبة ولا عدده ولا عدده، لا تستحوذ عليهم سطوته ولا يرهبهم تنكيله، لأنهم رأوا الحقائق ونظروا إلى قوته بجانب قوة الله، فعلموا ضعفه وسخفه وقدرة الله وإحاطته به. قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. وعلموا أن الله إنما ابتلاهم بعدوه وابتلى عدوهم بهم لينظر كيف يعملون، ولو أراد الله سبحانه لانتهت المعركة ولانحسم الصراع، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأحب أن أقف وقفة استطرادية هنا، كثير من الناس في أيامنا يصابون بالإحباط نتيجة ما يرونه من الانتكاسات أو الهزائم أو الجراح النازفة في جسد الأمة الإسلامية شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ويتساءل كثير من هؤلاء المؤمنين اليوم عن يد الله عز وجل أين هي. وقد سمعت والله بأذني ولعل كثيرا منكم سمع في السنوات الأخيرة عند بعض الانتكاسات أين الله عز وجل من هذا. الحقيقة مفتاح الجواب أن يعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى أراد في هذه الحياة الدنيا لما خلقها أن يتصارع الحق والباطل، ولم يرد أن تكون هذه الحياة دارا للجزاء، وإنما تلك الدار هي دار الجزاء، وهذه الحياة هي دار للاختبار. والله تعالى في مثل هذه الآية يقول: ولو شاء الله لانتصر منهم. نعم، مشيئة الله عز وجل نافذة، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتصر من أولئك الضالين المكذبين الكافرين أعداء دينه ودعوته لو شاء لفعل بكلمة كن، فما أمره إذا أراد شيئا إلا أن يقول له كن فيكون، لكنه أراد سبحانه أن يبلو المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين لينظر كيف يعملون. على هذه الفلسفة تقوم الحياة الدنيا، ويقوم الصراع بين الحق والباطل، وتتبدى ألوان من العبادات حتى الملائكة لا تستطيع القيام بها. تلك هي العبادات المتعلقة بالتضحية وترك الديار وسفك الدماء والضيق في سجون الاحتلال وغيره، كل هذه العبادات التي يقوم بها هؤلاء المجاهدون المقدسيون الذين يضيق عليهم في رزقهم وعيشهم وديارهم وأبنائهم، كل هذا عبادات حتى الملائكة لا تستطيع بطبيعة خلقتها أن تقوم بها. هذه الآية عزيزة عظيمة في كيفية فهم الصراع بين الحق والباطل. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن يعني يترك الأمر على هذه الطريقة ليبلو بعضكم ببعض. إن المؤمنين في مواجهة عدوهم فائزون في كل حال. قال الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قد صدق شيخ الجهاد عز الدين القسام رحمه الله تعالى ذلك العالم المجاهد يوم أعلنها شعارا: إنه جهاد نصر أو استشهاد. أما النصر فهو عاجل البشرى، يعز الله به أولياءه ويذل أعداءه ويرفع رايته ويحقق للدين غايته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأما الشهادة فإنها أسمى الأمان، بطلبها تلهج ألسنة المؤمنين وترتفع دعواتهم وتتضرع قلوبهم، إذ يرونها الفوز المبين يقينا بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأمام هذه العقيدة وبإزاء هذه الخيارات يجد المؤمنون أعتى قوى الأرض ضعيفة خاملة لا تملك من أمرها شيئا إلا أن يشاء الله تعالى القدير العظيم الفعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه قضية كذلك تستحق وقفة. إن المؤمن في كثير من الأحيان أمام ضغط الواقع وأمام رؤيته صولات الباطل تجول وتصول، وأمام القوة الظاهرية وبريقها التي يراها من أعدائه، لعله يصاب بنوع إحباط. لكن الله عز وجل يريد منك أن تتصور قوى هؤلاء المجرمين إلى قوته، فأي قوة أرضية وضعتها بجانب قوة الله تضاءلت وصغرت وانسحقت ونظرت إليها نظرة ازدراء، كيف تضعها بجانب قوة الله العظيم صاحب البطش الشديد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد؟ إن كل قوة أرضية من أقوى وأعتى قوى الأرض لا تكاد تنظر إليها نظرك إلى الفئران، بل إلى ما هو أدنى من ذلك، حين تقيسها بقوة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هذا وعرفت أن المالك المتصرف القوي النافع الضار المحيي المميت القابض الباسط هو الله سبحانه وتعالى فتعلقت به، عرفت أن النصر إنما هو من عنده كما قال سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وبعد، فحتمية النصر على اليهود أمر من لب اعتقاد المسلمين، وليس هذا إلا استمدادا من كلام ربهم وما ورد صحيحا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعدا عليه حقا سبحانه، إنه لا يخلف الميعاد. وهذه القضية لا نتكلم بها لمداعبة العواطف والله، وإنما هي من لب اعتقاد المسلمين وتدينهم. فليعتقد وليؤمن المؤمنون أن حتمية النصر على اليهود ليست في حيز الممكن، وإنما هي من القطعيات التي لا يجوز الإيمان إلا بها. كما أن اليهود في أصل تركيبتهم المجتمعية وصفاتهم النفسية والخلقية يحملون عوامل انهزامهم وانتهائهم، وهذه قضية حتى يعني بجانب القضية الدينية العقدية قضية سياسية اجتماعية وقضية نفسية اجتماعية كذلك وقضية نفسية سياسية. كل معطيات هذه العلوم، علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع النفسي أو النفس الاجتماعي وعلم النفس السياسي كذلك، بالنظر إلى اليهود كله منبئ بأن زوال دولة الاحتلال هذه أمر محتوم وفق سنن الله عز وجل. حتى بعيدا عن الوعود العقيدية، النظر في سنن الله عز وجل مفض إلى الإيمان بهذا. وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سأتكلم حول الوعود الربانية بنصر المؤمنين عامة، وبعد ذلك نلج إلى هذه المعركة القادمة مع اليهود بإذن الله تعالى، والله متم أمره، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.